أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فجلستنا هذه بمشيئة الله تبارك وتعالى وبعونه ومدده وتوفيقه هي جلسة قراءة وليست شرح. سنقرأ فيها معتقدا على منهج السلف الصالح، على منهج أهل السنة والجماعة. ربما نبين بعض المعاني أو نوضح بعض المسائل، لكن غايتنا أن نقرأ معتقدا. وكان الأقدمون ممن كانوا قبلنا كانوا يحفظون هذه المعتقدات، حتى كان الرجل البدوي في الصحراء ترى يحفظ معتقدا واثنين وثلاثة، وكان أطفالنا في الكتاتيب يحفظون بعض هذه المعتقدات. الهدف من هذا أن الإنسان يقف على العقيدة الصحيحة ابتداء، ثم يفهم هذه المسائل فهما صحيحا ثاقبا دقيقا، فلا يحتاج في معتقده إلى كليات ولا إلى جامعات ولا إلى دكتوراه وماجستير، وإنما الاعتقاد السليم الصحيح في غاية الوضوح، السهولة واليسر والبساطة، مستنده الوحي، كلام الله عز وجل، وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الفهم فهو الفهم المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لأن في أفهام كثيرة لمسائل الكتاب والسنة، لكن أفهام فيها انحراف، أفهام تنحرف عن العقيدة الصحيحة المتعارف عليها المجمع عليها المعمول بها. يجي لك واحد النهاردة فيثير قضية ويحرف النصوص عن مواضعها ويقول هذا هو الاعتقاد الصحيح، بينما تراه لا يفقه النص كما قلنا، لا يحسن قراءته ولا يحسن فهمه وضبطه وإيقاعه على المعنى المراد، فتكون الضلالة في العقيدة. وكان بعض الضلال في العقيدة يصل به الضلال إلى درجة إنكار الوحي أو إنكار بعض الوحي. يعني مثلا عمرو بن عبيد المعتزلي، وهو أول من أحدث بدعة الاعتزال مع واصل بن عطاء الغزال، ولاحظ كانوا في الزمن الأول كان من أصحاب الحسن البصري. الحسن البصري هذا سيد التابعين في العراق، وقد أدرك بعض الصحابة، وكان إماما علما يرجع إليه الناس في أمور الدين، وكانت له حلقة يناقش فيها الأمور. لما وقعت الفتنة بين الصحابة، الفتنة التي أدت للقتال في الجمل ثم في صفين ثم في النهروان، وأدت إلى قتل عثمان ثم مقتل علي ثم ما كان بعد ذلك من فتن عظام، هذه الفتنة أثرت في المعتقدات. ولهذا لما أثيرت في هذا الزمن قضية حكم مرتكب الذنب أو مرتكب الكبيرة، ما كانت تثار هذه القضية قبل ذلك. المؤمنون والمسلمون كانوا جميعا إخوة، عقيدتهم في غاية الوضوح، بدأت تثار هذه المسألة، ومن خلالها يقال طب ما موقف علي، طب ما موقف معاوية، طب ما موقف طلحة والزبير. ظهر آراء الخوارج، آراء المعتزلة، آراء المرجئة، وكلها آراء متناقضة. يعني المرجئة قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، تكلمنيش في المسائل دي، الكل مؤمن. وغلوا لدرجة أنهم قالوا إذا نطق بالشهادة فهو في قمة الإيمان مهما فعل من المعاصي والذنوب. وغلوا فقالوا إيماننا في أصله سواء، يعني أنا ومحمد وأبو بكر وعمر صلوات ربي وسلامه على النبي، إحنا طالما أمنت يبقى إحنا في أصل الإيمان سواء، خلاص الإيمان في أصله سواء لا يزيد ولا ينقص. قابلهم الفرقة اللي قالت مرتكب الذنب كافر خارج من الملة، اللي هم الخوارج. لما عرضت المسألة على الحسن البصري، ما تقول في مرتكب الذنب مرتكب الكبيرة؟ أنشأ يهيئ الجواب، عشان تيجي تقول الجواب لازم تجيب الأدلة من القرآن والسنة. فقال واصل بن عطاء دون أن ينتظر جواب الشيخ: أما أنا فأقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر زي ما الخارج بتقول ولا هو مؤمن زي المرجئة ما بتقول، هو فين؟ في منزلة وسط بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ثم انتهى حكمهم هذا إلى أن أعطوه لوازم الكفر، فقالوا يخلد في النار، لا نقول عليه كافر ولا نقول عليه مؤمن، ومع ذلك فهو إيه؟ لا يخرج من النار إلا إذا تاب. وعرفوا بالقدرية لأنهم أنكروا قدر الله عز وجل، أنكروا القدر السابق والعلم السابق، قالوا ربنا عرفنا الخير والشر، أدي طريق الخير وأدي طريق الشر، اللي عايز يمشي بده يمشي واللي عايز يمشي بده بيمشي، لا تقول لي ربنا بيوفق هذا ولا بيخذل هذا ولا يضل هذا، مش حاجة اسمها هداية وضلال. الهداية هي البيان والتوضيح. فنفوا الكثير مما يعتقده المؤمنون في صفات الباري عز وجل. نحن نؤمن أنه يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عمرو بن عبيد هذا وكان زاهدا فصيحا قال كلام في غاية الخطورة لما سئل عن حديث إن يجمع خلق أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في ذلك ثم يكون مضغة في ذلك، حديث بتاع ابن مسعود المشهور في الصحيحين، والحديث معروف من رواية الأعمش عن رجل من التابعين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلاما في غاية السخف، قال لو سمعته من الأعمش لكذبته. الأعمش ده رجل ثقة في الرواية، نروي هنا حديث عن الرسول بنثبت نص بطريقة الإثبات المعتبرة طريق الصحيح. قال لا أنا لا أصدق، من يأتيني بخلاف معتقدي أنا أرفض. لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من ابن مسعود لرددته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته. شوفوا البدعة بتعمل ايه العقيد. فصاروا فرقة قدمت العقل على الوحي، اللي دماغه تقول عليه هو ده الصح حتى لو صادم الوحي، حتى لو صادم الوحي، حتى قال كلاما يعني ابن كثير علق عليه ترجمته، قال إن لعنه الله إن كان قد قال هذا، وإن لم يكن قد قاله فلعنة الله على من كذبه. هذا الكلام، لأنه قال ولئن سمعت من الله عز وجل لأقولن ما على هذا أخذت علينا الميثاق. أنت في القرآن أخذت علينا الميثاق، وقلنا احنا ألست بربكم؟ قلنا بلى. هؤلاء أناس قدموا ما فهموه فضربوا به النصوص ورفضوه، وكان يقول كلاما قبيحا إن كانت تبت يد أبي لهب من القرآن فهذا من السخف. إزاي ربنا يحكم على واحد بالنار وهو عايش؟ وهو يمكن ربنا ملوش دعوة بالحكاية دي أساس، ربنا بيقول لنا ده الخير وده الشر سايبنا. حتى نفوا علم الله عز وجل. الشافعي لما رد عليهم كان يقول ايه؟ ناظروا القدرية بالعلم، لان القدرية الاولين دول نفوا علم الله بنفيهم القدر، وسموا هذا عدل. يقول لك احنا اصحاب العدل والتوحيد، توحيدهم نفي الصفات عن الله عز وجل، وعدلهم نفي القدر. وقالوا لو اثبتنا القدر يبقى اثبتنا الظلم. وطبعا استفحلوا في البدعة دي وقالوا كلام كثير على مدى التاريخ، حتى امتحنوا اهل السنة على القول بخلق القرآن. قالوا القرآن مش ممكن يكون صفة من صفات الله ولا كلام الله، ده ربنا خلقه كما يخلق اي شيء. ان قلنا هو من عنده فهو من مخلوقاته. طبعا تصدى امام اهل السنة احمد بن حنبل لهذه البدعة سنوات، هو وأئمة اهل السنة ممن ثبت حتى كشف الله هذه البدعة وأزال الله هذه الغمة، وثبتت السنة، بقيت السنة. لما ظهرت البدعة دي في العقائد والناس دي كانت لها لسان فصيح، يقولون عن عمرو بن عبيد هذا كان عنده لثغة في حرف الراء. تعرف الألثغ في الراء بينطقها ايه؟ ما بين اللام والراء. فده عيب من عيوب الخلقة وعيوب النطق، وده رجل فصيح فعيب يظهر منه العيب ده. فكان يعمل ايه؟ كان يخطب الخطبة ما يجيبش فيها حرف الراء، يعني اي كلمة فيها راء يجيب لها بديل مرادف ما فيهوش الراء عشان ما حدش يضحك عليه. حتى لما واحد اراد ان يعني يفضحه أرسل إليه رقعة مكتوب فيها أمر الأمير أن يحفر بئرة أو أن نحفر بئرة، كل كلمة فيها راء. أمر الأمير أن نحفر بئرة، فعلى طول هو راح مترجمها، قال كتب الوالي أن نقلب قليبا. يعني كان عندهم فصاح، فكانوا بيلعبوا بإيه؟ بالعبارات. ولما ملكوا هذه الملكة تعالوا على النصوص وقعوا في بدعة الكفر. كانوا يكفرون على العموم، أئمة أهل السنة كفروهم على العموم. وابن كثير ما يقولش لعنه الله إلا على من إيه؟ يروج عقيدة كفرية. بعد الإمام أحمد بدأ علماء أهل السنة يركزوا على كتابة المعتقدات أو إملائها. ما كانش في حد بيملي معتقده، ومعتقدي هو معتقدك هو معتقد الناس كلها، هكتبه ليه؟ أنا عارفه وأنت عارفه والدنيا كلها عارفاه. لما ظهروا دول وبدأوا يبثوا في الناس معتقدات فاسدة، وخدوا بالكم اللي بيبثوا المعتقدات الفاسدة دول ما بيجوش ينسفوا الدين من أصله، ده يقول لك حق كثير وفي خلاله يروج لباطل، عشان هو لو بيقول الباطل من أوله إلى آخره ما حدش هيقبله منه. إنما لما يغلف الباطل بالحق يروج على كثير من الناس، وبالفعل قد راج على كثير من الناس. فبدأ أئمة أهل السنة يصنفون كتبا في العقائد، يسموها بقى السنة كما فعل أحمد وعبد الله بن أحمد والبربهاري والمروزي وغير هؤلاء. وكنت أقول لكم فيها أنا بقول كتب لناس إحنا ما نعرفش عنهم حاجة، ما عندي كتب عقائد السنة المنضبط اللي المفروض كل واحد منا كل داعية على الأقل منا يبقى عنده الكتب دي في بيته وقريها وحفظها. أصول السنة للإمام أحمد، سنة لعبد الله بن أحمد، حتى وصلوا في النظم هذا أنهم ينظموها في سورة قصائد. يعني في قصيدة في السنة مشهورة لعبد الله بن أبي داود، أبو داود صاحب كتاب السنن اللي اسمه سليمان بن الأشعث السجستاني، معروف سنن الأربعة، أولها سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه، وآخرهم موتا هو النسائي، كانوا في عصر واحد. وقبل السنن في الصحيحين البخاري، دول اسمهم الكتب الست. أبو داود صاحب السنن، ابنه بقى أبو بكر عبد الله، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، ابنه له قصيدة مشهورة في السنة، أنا أذكر أنني قرأتها في هذا المسجد وشرحتها في هذا المسجد، وهي قصيدة تصلح أن احنا نعلق عليها في مجلس واحد، لأنها أبياتها تعد على يعني تعد مثلا 20-25-30 بيت. يبدأها بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هي قصيدة يقال لها الحائية، حائية ليه؟ لأنها القافية بتاعتها هي الحاء المضمومة، تفلح عليها ضم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بداية القصيدة كده. بعد ما خلص القصيدة قال: هذا اعتقادي. طب انت بتقول لنا اعتقادك ليه؟ عشان تاخدوا بالكم ان العلماء بدأوا يوعوا الناس بالمعتقد الصحيح. هذا اعتقادي، هذا ما اعتقده وادين لله عز وجل به، وهو اعتقاد ابي. انا جبته منين؟ خدته من ابويا. واعتقاد من بلغنا قوله من ائمتنا، ومن لم يبلغنا قوله ممن نقل الينا. يعني اللي سمعته مشايخي اللي سمعتهم كلهم عقيدتهم كانت كده، انا بس صغطها لكم في ابيات. واللي ما سمعتهمش سبقوني بمئة سنة ولا حاجة ما سمعتهمش، فنقل إلينا بالإسناد الصحيح عنهم أنهم يقولون بهذا القول. هذا قولي وقول أبي وقول أحمد وقول من علمنا من أهل العلم، قول مشايخنا، وقول من لم نلقى ممن، أو كما قال ممن لم نلقى مما وصلنا إلينا قوله. هذه العقيدة مجمع عليها، لأنها أثيرت في الأمور في القرون المتأخرة. وخد بالكم الحافظ عبد الغني المقدسي توفي سنة 600 هجرية، يبقى متأخر ولا متقدم؟ متأخر عن القرون الثلاثة الأولى. القرون الثلاثة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي لحد سنة 299. ودي إذا قلنا أن القرن 100 سنة، اللي الرسول قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقيل على تحديد آخر أن القرن هو الجيل، هم جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وابن حجر في البخاري شرحه للبخاري قدر بأنهم انتهوا تقريبا على حوالي سنة 240 هجري. فالحافظ عبد الغني المقدسي ده متوفي سنة 600، فهو متأخر، حيث طغت بعض البدع. يعني بقت عقائد السلف السليمة الصحيحة من أي شائبة بقت في زمن عبد الغني المقدسي، وفي زماننا النهاردة بتتهم. بنتهم، واحنا النهاردة بنتهم بان احنا غلاة، وان احنا متطرفين، وان احنا خوارج. ليه يا اخوانا؟ ده احنا لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. عقائدنا بتقول كده. يقول لك لا، اصل انت بتقول الاشاعرة والمتريدية ليسوا من اهل السنة. طب ما هو الحال، ما هي حقيقة، هم ليسوا من اهل السنة. كمعتقد اهل السنة هم خالفوه، وانتم تعرفون انهم خالفوه في كذا وكذا وكذا وكذا، بدليل انكم بتقولوا طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. انتوا نفسكم بتقولوا في طريقتين، مش احنا اللي بنقول. فكونك بتقول في طريقتين، انا بقول لك الطريقة الصحيحة السليمة ومعاك في كده هي طريقة السلف، لكن بخلفك في انك بتقول طريقة الخلف اعلم. اقول لك لا، انا اسف، مش اعلم ولا حاجة، دي اضل. فانا هوافقك في النص الاول من كلامك ونقضك في النص الثاني. ابقى متطرف ليه؟ ابقى مغالي ليه؟ لك عشان انت كده بتخالف امام اهل السنة ابي الحسن الاشعري. والله ما بخالفه، عقيدة هذا الرجل التي مات عليها عقيدة السلف تقريبا، قول تقريبا، ان قد يزل الامام في مسألة او مسألتين ولا يخرج عن اطار اهل السنة. انه نقول اخطأ ولا نقول ايه ابتدع. حتى عقيدة هذا الامام المطبوعة الآن اللي ملي العالم الإسلامي كله، له كتابين مشهورين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب عن اختلاف الأمة والفرق، وفي الكتابين سجل فيهم عقيدة أهل السنة، وفي الكتابين اعترف بأن اعتقاده اعتقاد أهل السنة، اعتقاد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ونص على إمام أهل السنة أحمد في هذا، وخلع عقيدة المعتزلة كما يقول هو، كما تقولون أنتم على المنبر لما خلع عباءته وقال أنا أخلع عقيدة الاعتزال. لكن كثير من أتباعه انتصروا لعقائد الاعتزال، انتصروا لعقائد المعتزلة بعد ذلك ونسبوها إليه. وبعدين هو ليس من نتحاكم إليه، نحن نتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى إجماع الأمة. حدث خلاف بين الأئمة لا نتحكم إلى أحد. فالشاهد أن الذين أحدثوا في العقائد بدعا راجت أقوالهم حتى في هذا الزمان، بدليل أن هذه العقائد السلفية لا تدرس في الأزهر. ما يدرس في الأزهر اليوم عقائد غير سلفية صراحة، أشعري صراحة على قول متأخري الأشعرية وليس متقدميهم كمان، يعني يرثها أشعرية على قول المتقدمين منهم، وهم يقولون هذا. لا، يعني هم لا يخجلون من هذا ويعتبرون هذا تطور طبيعي للفهم. لا، هقول لكم ده في تحريف للفهم، في رد للنصوص. عشان كده لما الحافظ عبد الغني المقدسي كتب كتاب في الاعتقاد، كان اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، بعض اللي اخرج هذه العقيده ظن ان الاقتصاد في الاعتقاد هي العقيده ديت، فاخرجها وكتب عليها الاقتصاد في الاعتقاد. بعض المحققين قال لا، ده الاقتصاد في الاعتقاد ده كتاب اكبر وغير موجود، انما دي اسمها عقيده الحافظ عبد الغني، عقيده عبد الغني. وطبعا الكتب توسع وتضيق بحسب التأليف والتصنيف لكن المغزى في النهاية واحد في الاعتقاد. فتعرض هذا الرجل لمحنة، انهم حاكموه الى الملك، وكانوا هو وعيلته كلها عايشين في زمن الدولة الايوبية. ولاحظ هقول لكم على اصل النسبة في اسمه وعلاقتهم بالسلطان صلاح الدين واخوته واولاده بعد ذلك. فالقاضي العادل جابه تعالى وامتحن مرتين، ويقال انه في مصر تعرض لمحنة شديدة. جابه تعالى، ايه الكلام بتقال عنك؟ بتقال عنك انك بتحرف في العقيدة، ويتقال عنك ان عقيدتك غير صحيحة. قال لهم ازاي دي انا عني ايه؟ قالوا مش هنقول لك ايه، قول لنا انت عقيدتك. والعل اللي قاله في المجلس ده كان هو اصل الكتاب ده، قول لنا عقيدتك. فحمد الله واثنى عليه ثم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقول كذا لقول الله عز وجل كذا، واقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى خلص العقيدة كلها. قالها لهم من الأول للآخر، ومع كل كلمة إيه؟ يأتي لها بمستند صريح من القرآن وبمستند صحيح من السنة. فالقاضي الرجل الملك العادل قال لهم ماذا تنقمون من الرجل؟ أنتم تشكوا في إيه؟ هذا رجل يقول بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت جاي تشتكي تقول لي عقيدته منحرفة، فين الانحراف؟ أنا بقول باللي بيقول بيه ربنا وبقول باللي بيقول بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين الانحراف؟ اللي بيقول غير كده هو اللي منحرف ولا إيه؟ عشان كده لازم عقيدتي تبقى مصدرها لأساس القرآن وصحيح السنة. ونفس الكلام يمكن تكرر مع شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب العقيدة الوسطية. وبالمناسبة بين العقيدة الوسطية وبين عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي تشابه كبير، لكن المقدسي أسبق من ابن تيمية، فيبدو أن ابن تيمية كانت من مصادره عقيدة عبد الغني المقدسي. المقادسة بينتسبوا إلى بيت المقدس، نسبتهم أصلا فين؟ ليه بتقول عليه؟ ليه قلنا عليهم مقادسة أو مقدسيون أو مقدسيين؟ لأنهم ينتسبون إلى بيت المقدس. وهذا الرجل تحديدا يقال له الجماعيلي، الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي. والجماعيلي أيضا نسبة إلى بلد اسمها جماعيل في فلسطين من أعمال نابلس. في فلسطين بلد اسمها نابلس، في قرية اسمها جماعيل هو مولود فيها. والمقادسة دول لما احتلت المدينة المقدسة بيت المقدس ودنسها الصليبيون، خرجوا بأسرهم مهاجرين إلى الشام فاستقروا في دمشق وأقاموا مدرسة للحنابلة في دمشق وعرفوا بالمقادسة، وكانوا يدورون بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وكانوا أقارب في الجملة، أقارب ويصاهر بعضهم بعضا. يعني ما تعرف أن ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، عارف المغني كتاب الفقه السفر العظيم في الفقه ده اللي هو من افضل واضخم ما كتب في فقه الحنابلة. تعرف ان ابن قدامة المقدسي كان قرين عبد الغني المقدسي، كانوا الاثنين ايه من جيل واحد من سن واحد، طلبوا العلم مع بعض. حتى رحلة عبد الغني هي رحلة ابن قدامة في طلب العلم، لكن عبد الغني المقدسي كان همه الأكثر في الحديث، وابن قدامة المقدسي كانت همته أكثر في الفقه. حتى لو شئنا الدقة نقول عن عبد الغني أنه محدث الفقهاء، ونقول عن ابن قدامة أنه إيه؟ فقيه المحدثين. والاثنين رحلوا إلى بغداد في رحلة هم صغار، راحوا بغداد هم 7-8 سنين يطلبوا العلم. عشان تعرف الناس دي كانت بتحرص على العلم ازاي، يسافر من دمشق لبغداد عشان يسمع ويتعلم. وصنفوا المصنفات الكثيرة، من مصنفات عبد الغني المقدسي هذا كتابه الكمال في اسماء الرجال، وهو كتاب ضخم عمل ترجمة لكل رجل من رواة الكتب الستة. أول واحد عمل الكلام ده هو، يعني كان حافظ الكتب الستة بأسماء رجالها. يعني لما البخاري يقول كده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده أول حديث في البخاري، وده إسناده. في كم راجل؟ في عمر، في علقمة، في محمد بن إبراهيم التيمي، في يحيى بن سعيد، وبعدين الحميدي عبد الله بن الزبير، وبعدهم البخاري. البخاري بيروي عن الخمسة دول عشان يقول حديث إنما. أنا بقى أقول إنما الأعمال والنيات وخلاص، مليش دعوة بالقصة دي، لأن البخاري أمنني وضمن لي صحة إسناد الحديث. مش مطالب بقى أن أنا أجيب الإسناد، ولو أنا هجيب الإسناد بعد دول كمان هتبقى مصيبة. هجيب كم واحد؟ لو قلنا في كل 20-30 سنة هتلاقي في راوي، المسألة تطول جدا على الناس جهد. طب الناس ديت معروف ان اللي روى له البخاري ومسلم جاز القنطرة، دول ناس موثوق فيهم، لكن اللي في الكتب السنة فيهم الصحيح وفيهم الضعيف، فيهم الثقات وفيهم الضعفاء. عبد الغني قال لك انا هعمل لك لكل واحد ترجمة، هعرفك بكل واحد. شوف الست رجال دول اللي في او الخمس رجال اللي في اسناد البخاري في الحديث الاولاني بس، شوف بقى كم واحد في البخاري كله، شوف كم واحد عند مسلم، وشوف كم واحد عند النسائي وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند ابي داود، وراح عامل كتاب اسمه الكمال في اسماء الرجال، رتبهم على حروف المعجم وعمل لكل واحد ترجمة عشان تعرفه من خلالها لما تيجي تحكم على حديث. فاللي بيشتغلوا في الحكم على الروايات لحد النهاردة بيشتغلوا على انقاض تراث عبد الغني المقدسي. ولما تعرف ان الكمال في اسماء الرجال اتعمل عليه عشرات الكتب، يعني اتعمل عليه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ده انا شفته في في في, في المكتبة عبارة حوالي مثلا 50 جزء، 50 مجلد يعني تقريبا يقارب هذا العدد. طبعا لحد يبص له كده ما يمدش ايده عليه، هتقرا من اول فين لفين يعني اساس. واحد بيمسك كتاب زي ده بيقرا بالعافية، وده مطبوع تهذيب الكمال. جه الحافظ الذهبي قال لك التهذيب طويل على الناس لسه، فاختصروا في كتاب سماه تهذيب التهذيب، حوالي 12-15 مجلد، وقالوا له كتير برضه، فراح مختصره في مجلدين بس وسماه تقريب التهذيب. كل اللي بيتكلم في علم الحديث النهارده بيفتح يشوف الذهبي ايه ليه، والذهبي ملخص كلام عبد الغني المقدسي. فالرجل كان امير المؤمنين في الحديث، وكما قلنا نظم كتب هذا الاعتقاد ليبين العقيدة الصحيحة، لان كان في مساجلات ومناظرات بين خاصة بين الاشاعرة وبين علماء السنة المحدثين في مسائل عقدية، فكان علماء الحديث يصرون على ان هذا خلاف مذهب السلف، ومذهب السلف هو الثابت في الكتاب وفي السنة. عشان كده يطلع لك النهاردة الاشعري ويقول لك ما تقولش يا اخي الرحمن على العرش استوى، اقول له اتقي الله، ده ربنا اللي قال وانا اللي قلت. مين اللي قال الرحمن على العرش استوى؟ انا ولا ربنا؟ ربنا اللي قال. يقول لي بس هو ما يقصدش استوى بالمعنى اللي انت فاهمه. يا سلام، ربنا ما يقصدش وانت اللي عارف قصده ايه؟ هو ما يعرفش يعبر، مستني حضرتك تيجي تعبر؟ طب ده الاستواء ورد في 7 آيات في القرآن، فيقول لك الاستوى يعني استولى. تعرف ان ده بيعتدي على القرآن الكريم، وبيصف رب العزة بالعجز عن البلاغ والإفصاح. ما قصدش الكلام ده وانت اللي عرفت انت وشيوخك. يقول لك اصل الاستواء دي حركة وفعل لا يصح وقوع من الله. نقول له لا، انا امنت ان الله استوى كما يليق بجلال الله، امنت ان الله استوى على عرشه استواء يليق به، أما أنت فزعمت أن الله استوى على عرشه استواء يليق بي وبك فأنكرته. أنا أثبت لله فعلا يليق بالله لا يليق بالعباد، ولهذا أقول ليس كمثله شيء. مش تكفيك ديت الخوف اللي انت خايفه ان انا اظن ان استوى يعني قعد؟ انت خايف من دي، انا ما بقولهاش ومش هقولها ابدا ولا يمكن انها تخطر ببالي. ايه اللي مخافك بقى؟ يقولك لا اصلا هتيجي على بقى وهتيجي على بال واحد غيرك. يا عم كل ما تيجي على بال واحد نقول له ليس كمثله شيء، هي مش ليس كمثله شيء دي ايه في القران او بعض ايه؟ حلت الاشكاليه. لما انت عايز تنكر سبع ايات في القران او مدلول سبع ايات في القران وتاتي بمعنى ما اتت به العرب، بلاش ما اتت به العرب، ما قاله السلف، وتثبت وتقر وتقول هذا هو الصحيح، تخطي حتى السلف. لا يا عم انا على اعتقاد السلف، انا مش هسيب عقيده السلف. اذا كان السلف قالوا باللي انت هتقوله ده هقول بيه. ما هو السلف هم مين؟ هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وهديهم الى يومنا هذا. فكانت المساله قراءه العقائد السلفيه مهمه جدا في هذا الباب لتربط بين المؤمن وبين كتاب الله وبين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ عبد الغني المقدسي يعني يصح ان احنا نذكر حديثة موته. احنا قلنا مات سنة كام؟ 600 هجرية. في اليوم اللي مات فيه، يعني عايز اقرأها كما قصها ولده. يعني عبارة قد تكون ابن ابو موسى حافظ برضه، خدوا بالكم أبو موسى، يقول مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا، في شهر ربيع الأول، منعه من الكلام والقيام. بعد ما كان بيقعد يقول دروس ومحاضرات، ويقال إن هذا الرجل كان يصلي تطوعا في اليوم والليلة عددا كبير جدا من ركعات، 100 ركعة ويقال 300 ركعة، وكان في الليل يعني له عادة عجيبة يصلي كل ركعتين بوضوء، ويقول أنا أحب أن أرطب جسمي بالماء. مرض مرضا شديدا منعه من الكلام والإيه والقيام، واشتد المرض عليه 16 يوما، قعد مريض ملازم 16 يوم. يقول وكنت أسأله كثيرا ما تشتهي نفسك في حاجة نجيبها لك، ما تشتهي؟ فيقول أشتهي الجنة. ابنه بيقول له نفسك في إيه نجيبه لك؟ يقول له نفسي في الجنة، لا يزيد على ذلك. قال فجئته مرة بماء ساخن، ما كان في الشتاء في وقت الفجر، قال فوضأته وقت الفجر، ثم قال يا عبد الله اللي هو أبو موسى ابنه قم فصلي وخفف، أنا مش هقدر أصلي وراك صلاة طويلة، قم فصلي بنا وخفف. قال فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال اقرأ ياسين. وعند رواية وإن كان فيها ضعف اقرأوا على موتاكم ياسين، فقال له اقرأ ياسين. قال فقرأتها، ثم بعدها جعل يدعو وأنا أؤمن أقول آمين على دعائه. ثم قلت له ها هنا دواء قد عملناه تشربه، في حد وصف دواء وعملناه وجبناه تشربه؟ فقال يا بني ما بقي إلا الموت، يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتهي شيئا؟ فقال أشتهي النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام، أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت ما أنت عني راض؟ تراضي عني ولا لا؟ فقال بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك. فقلت ما توصي، هل توصي بشيء؟ فقال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء، أنا لا لي حاجة عند حد ولا حد له عندي حاجة. قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. قال: فجاء جماعة يعودونه. حبيبه بقى دخلوا مع الضحى كده وبيحكي من فجر، فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. انت عارف الناس بتسامر بقى، فجعلوا يتحدثون. فقال: ما هذا؟ اذكروا الله. وكان هو مشهور بالإنكار، كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. يقول: فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه، يعني يعرف أن يذكر الله من حركة شفتيه، ويشير بعينيه. قال: فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد فاضت روحه. وذلك يوم الاثنين 23 من ربيع الأول سنة 600 هجري. نخش بقى على الجزء الثاني في هذه المقدمة. ليه بنقول عقيدة السلف؟ ليه؟